يصلي كل وقت دوام عليك. لو رأك لأحبك.
بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير، أهلا بكم حلقة جديدة وحياتنا. الحلقات اللي فاتت احنا استعرضنا وكلمنا فيما يخص قضايا المراهقين والشباب من الجنسين، عشان ما حدش يقول خدنا حد وسبنا حد. اتكلمنا على البنات واتكلمنا على البنين واتكلمنا على الاشكاليات في علاقات الاباء مع الاباء مع الابناء والبنات وبالعكس. لكن الحقيقه لفت نظري على الموقع الالكتروني للبرنامج ان في بعض المشاكل ايضا بتمس هذه النوعيه من الشباب من الجنسين، لكن هي إشكالية خاصة بهؤلاء المراهقين والشباب اللي عايشين في بلاد المهجر أو اللي عايشين في بلاد غير إسلامية. بعضهم تضطر ظروف أنه يسافر هناك عشان يعيش مع أسرته هناك ويقعد فترة طويلة، والبعض منهم بيتولد فعلا في دول غير إسلامية. فأنا الحقيقة يعني حبيت أن أنا أفتتح هذه المقدمة وأرحب بضيفي العزيز الغالي الحبيب علي الجفري. اهلا بك مولانا ومرحبا،
حياك الله وبارك فيك،
وسعداء دائما بلقاء حضرتك.
يا مرحبا.
عايز اسالك سؤال حضرتك، هل من المقبول ان احنا ممكن نخلي محور حلقتنا هذه الحلقه هذه الاشكاليه في حياه الشباب والمراهقين في الدول الغير اسلاميه؟
الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وبعد. بلا شك بل هو مطلوب لعده اسباب. اولها ان هناك ظروف تحيط بابنائنا واخواننا من الشباب المسلم في الدول غير المسلمة تختلف في كثير من جوانبها عن ظروف بلاد المسلمة. السبب الثاني أن هناك عدد غير قليل من أبنائنا يسافرون إلى هناك للدراسة ويمكثون سنوات في تلك البلدان، أعداد غير قليلة يذهبون في الصيف، أعداد غير قليلة يذهبون للعلاج.
صحيح.
فهناك حاجة قوية لمثل هذا الأمر، وأعتقد أنه أحد الثغور التي لم يشبع الحديث فيها. هي بحاجة ليست فقط إلى حلقة، بحاجة إلى برامج.
صحيح.
لأن الكثير من أبنائنا الموجودين هناك يشتكون أن أشياء تطرأ عليهم في حياتهم لا يجدون الأجوبة على الأسئلة المترتبة عليها. أكثر البرامج في قنواتنا الفضائية البرامج الدينية مشغولة وتحاول سد الفراغ فيما يتعلق بواقعنا هنا، فلهذا نحن بحاجة كبيرة إلى الخوض في مثل هذا الأمر.
إذن بسم الله نبدأ بقى طالما كده، ونسمح لي نخلي هذا الموضوع هو عنوان حلقتنا النهاردة إن شاء الله
بإذن الله تعالى.
يعني يمكن لو بدأنا بالدائرة الكبرى، هي طبيعة الوجود الإسلامي ككل في بلاد الغرب، في أوروبا، في الولايات المتحدة الأمريكية، في كندا، كيف نفهم هذا الوجود، نتعرف على طبيعة الإشكالات الكبرى التي يواجهها الإسلام بشكل عام، خصوصا كما تعلم أن في تزايد حالات توتر زي منع الحجاب النهاردة في فرنسا، ومنع المآذن أو بناء المآذن في سويسرا،
الإسلاموفوبيا.
حتى أنجيلا ميركل يعني المستشارة الألمانية أعلنت فشل بناء مجتمع متعدد الثقافات في ألمانيا، وإن على من يريد الانضمام أن يتقن اللغة الألمانية ويتبنى الثقافة المسيحية على حد قولها.
الموضوع متعدد ومتشعب.
نعم.
لكن فلنبدأ بما هو الوجود المسلم هناك. هناك أوجه وأشكال من الوجود المسلم، أهمها وأولها المواطنون الذين أسلموا، أهل تلك البلاد الذين شرح الله صدرهم للإسلام. النوع الثاني الجيل الثاني، أي الذين انتقل أباؤهم إلى العيش في تلك البلدان ثم هم ولدوا في تلك البلاد وهم الآن في سن الشباب، بل في بعض البلدان الجيل الثالث الموجود.
صحيح.
النوع الثالث المهاجرون أو المنتقلون إلى هناك تكسبا تعيشا. في السابق في القرن الماضي كان هناك حاجة إلى عمالة مثلا في أوروبا، في بلجيكا، في هولندا، لعمال المناجم، مناجم الفحم وغيره، فانتقلت طبقة عاملة من الطبقة العاملة أعداد كثيرة، لا سيما من شمال أفريقيا دول المغرب العربي. هناك نوع آخر الذين ذهبوا للتجارة واستقروا هناك وفتحوا مجالات من التجارة يسرها الله لهم. هناك نوع المرتحلين السياسيين الذين بينهم بين أنظمة بلدانهم إشكالات فانتقلوا إلى هناك. هناك اللاجئين بسبب المصائب إما السياسية، كاللاجئين الفلسطينيين والصوماليين الكسوبيين البوسنويين العراقيين في الفترة الأخيرة الأفغانيين. شكلوا أيضا جاليات، شكلوا وجودا هناك في الغرب. عندنا أيضا الكفاءات العالية اللي سماها البعض بهجرة العقول، أصحاب الكفاءات العالية الذين انتقلوا إلى هناك لأنهم لم يجدوا المجال في البلدان الإسلامية التي تستوعب همتهم فيما تخصصوا فيه، ولم توفر لهم مكنة البحث والارتقاء في مجالاتهم. هناك أيضا عندنا نوع من الموجودين في الغرب، الوجود المؤقت لكنه ليس بقصير، وهم الطلبة المبتعثين للدراسة في تلك البلدان. عندنا المتطببين، وعندنا الذين يذهبون في الصيف لقضاء بعض الإجازات، أو الذين يذهبون لصفقات تجارية ويرجعون. هذه تقريبا أنواع أو أوجه التواجد أو الوجود المسلم في البلدان التي هي غير إسلامية. إذا نظرنا إلى هذا التشعب في الأنواع الموجودة هناك، ظهر لنا أن المسألة واسعة وعميقة، وقد طرقناها بشيء من التوسع في برنامج الميزان سابقا، وهي موجودة في موقع الفقير إلى الله على شبكة الإنترنت، يمكن الأخذ في تفصيلها أو الاستماع إليها. لكن الذي يعنينا في هذه الحلقة حسب ما فهمت من مقدمتك الأمر المتعلق بالشباب. وإذا قلنا الشباب فهم تقريبا ثلاثة أنواع: الذي أسلم، لم يكن مسلما فأسلم، المهتدي للإسلام، الجيل الثاني والثالث من أبناء المسلمين الذين استقروا هناك، المبتعثين إلى هناك للدراسة، أو بعض رجال الأعمال الشباب الذين هناك. ربما هناك أيضا عدد غير قليل من الشباب اللاجئين السياسيين أو المرتحلين للنكبات. هؤلاء ذهبوا إلى الغرب هناك، ومنهم من أسلم أيضا، شكلوا ثلاثة أنواع من الوجود. نوع المجتمعات الصغيرة يسمونها في فرنسا الجتوهات أو شيء من ذلك، التي هي موجودة جغرافيا في الغرب لكنها شكلت لها بيئات خاصة بها. هذه البيئات الخاصة بها انغلقت على نفسها، حاول الآباء الموجودون هناك أن يحموا هوية أبنائهم من الانصهار في المجتمع الغربي على سبيل المثال، فحاولوا أن يوجدوا نوع من الانغلاق على أنفسهم. هذا نجح لسنوات لكنه الآن أمام ريح عاتية. سببها أن شبابهم وأبنائهم يدرسون في المدارس، في الجامعات، يحتكون بالناس في سوق العمل، وبالتالي لم يعد الأمر منغلقا. النوع الثاني أو الوجه الثاني الذي نحتاج إلى النقاش فيه، الذين لم يعيشوا ضمن هذه التجمعات أو المجتمعات المغلقة، وهم الذين دخلوا في المجتمع الموجود هناك واحتكوا به، وتواجههم أصناف كثيرة من الإشكالات. النوع الثالث الذي يعيش بين يعني هو يريد أن يحافظ على كونه مسلما، وفي نفس الوقت يريد أن يكون مواطنا. هالثلاثة الأصناف يشتركون في يجمع بينهم قاسم مشترك الشباب هناك، وهو صراع الهوية، وهو أمر أجريت فيه أبحاث عقدت من أجله مؤتمرات كثيرة. الشاب المسلم في بلاد غير مسلم يقع في داخله بين نزاع شديد بين كونه مسلما وبين كونه مواطنا في البلد التي يعيش فيها. وتوهم الكثير منهم، والبعض لا يكون توهم لكن يجد أن الواقع يصطدم به، أنه من الصعب أن يجمع بين الأمرين، أن يكون مسلما إنجليزيا، أن يكون مسلما أمريكيا، أن يكون مسلما أستراليا، أن يكون مسلما روسيا على سبيل المثال. الصراع الداخلي هذا نتجت عنه سلوكيات وتصرفات حولت الشباب إلى نوع منغلق تماما، يرى أنه مسلم ولا يمكن بحال من الأحوال أن يعيش مفهوم المواطنة في البلد التي يعيش فيها، وبالتالي هو في صراع دائم مع هذه البلد، هو عايش بجسمه فيها وهو عدو لها أو مضاد لها، لما يظن من أن مقتضى ولاءه للإسلام ينبني على براءته من انتمائه إلى البلد التي يكون فيها. النوع المقابل له الذي ذهب إلى التطرف الثاني، الذي يريد أن يتخلص من مشكلة أنه مسلم، لأنه يتوهم أن هذا سيعرقل حياته. وصل الأمر ببعضهم من التطرف إلى الحد الذي يغير فيه اسمه.
مزبوط.
يحيى صار جون، ويوسف صحيح. صار جوزيف، وداود صار ديفيد، وبعضهم اخترع له أسماء، وبقيت عنده مشكلة جلده. يعني لو استطاع أن يغير لون الجلد ولون العيون والشعر لفعل بعد ذلك. فهو يشعر بأن انتماءه وجذوره المسلمة عبء ويعيش عليه. ونوع ثالث يحاول أن يوفق بين الانتمائين أو بين الهويتين في داخله، وهو يعيش صراعات متكررة داخلية وصراعات مع مجتمعه وصراعات مع البلد التي هي فيه. أيضا مشكلة أخرى تواجههم، وهو الضغط المتزايد في السنوات الأخيرة، لا سيما بعد أحداث 11 من أيلول سبتمبر. حصل هناك نوع من التكريس أو التركيز على أن الوجود المسلم مشكلة في الغرب. وإذا قلت الغرب يعني بذلك الغرب والدول التي تعيش على نفس الوتيرة مثل أستراليا. هناك ضغط شعبي وحكومي وإعلامي بأن المسلمين إذا أرادوا أن يعيشوا مواطنين طبيعيين في تلك البلاد ينبغي أن يتخلصوا من علائق صلتهم بالإسلام التي لا تتناسب مع ثقافة البلد التي يعيشون فيها. هناك ضغط أيضا بالنظرة السوداوية إلى الإسلام، أن الإسلام كما يظنون دين الإرهاب والانغلاق والرجعية ومضادة المرأة، مما أوجد ما يسمونه الإسلاموفوبيا، معاداة الإسلام. هذا أيضا شكل ضغط، المجتمع صار يضغط عليهم. أيضا الصراع السياسي بين الأحزاب التي تتداول الحكم في تلك البلدان، هذا الصراع السياسي بين الأحزاب التي تتداول الحكم في تلك البلدان أثمر في المعارك الانتخابية نوع من الاستغلال لقضية المهاجرين وقضية التنوع الإثني كما يسمونه والتنوع الثقافي الموجود. فصارت بعض الأحزاب لتكسب أصواتا أكثر تحاول أن تكون معتدلة مع المسلمين ومع السيخ ومع تعطي شعور ومع اللاتينيين بالنسبة لأمريكا، الأمريكان اللاتينيين الجنوب أمريكيين الأسبان. وهناك على العكس هناك أحزاب تزايد على أن هؤلاء مشكلة ولا نريدهم، وتدعو إلى دعوات أشبه ما تكون بالدعوات العنصرية حتى تستقطب أصوات الناخبين غير المرتاحين لوجود الوافدين من الخارج. مزبوط. هناك مشكلة أخرى يعانيها أيضا الشباب، منها إضافة إلى عدم التقبل العام، ضآلة فرص العمل وعدم المساواة في بعض البلدان مثل فرنسا وغيرها، النظر إلى الوافد على أنه مهما كان مواطن من درجة ثانية مهما أخذ الجنسية ومهما ولد هناك. هذا الشعور بالظلم ورث النقمة، النقمة هذه جعلت الشباب فريسة للآراء المتطرفة التي تحولهم إلى قنابل موقوتة مضرة. أيضا من الإشكالات التي يواجهها الشباب هناك الشباب المهتدي إلى الإسلام، عندما يسلم يصبح بعد أن يهدي الله تعالى قلبه للإسلام في حيرة من أمره كبيرة. هذه الحيرة الكبيرة التي يعيشها كيف يفرق بين ما هو إسلام ينبغي أن يأخذ به وبين ما هو عادات إقليمية جاء بها من جاء من بلدان المسلمين وتعرف على الإسلام من خلاله. فالذي يسلم على أيدي مجتمع باكستاني أو هندي أو بنغلاديشي في أوروبا يختلط عليه الأمر بين ما هو إسلام بين ما هو عادات من تلك البلدان. الذي يسلم في مجتمع غربي مثلا أو عربي يختلط عليه العادات العربية بالإسلام، المطلوب أن يأخذ الإسلام لكن العادات العربية ليست كلها صالحة للموطن الذي هو فيه. كذلك الذي يسلم على أيدي أفارقة وهلما جرى. هناك صنف أيضا يعني غفلنا عنه، وهو مجموعة غير قليلة من المسلمين الذين هم مسلمون لقرون ماضية من أهل تلك البلدان، مثل المسلمين في أثينا في اليونان، هناك مسلمين في اليونان من قرون، هناك مسلمون في أسبانيا من قرون، هناك مسلمون شرق أوروبا البوسنة والهرسك وكوسوفا والجبل الأسود ومقدونيا وتلك البلدان. هؤلاء أيضا يعيشون إشكالات تواجههم في المرحلة التي تأتي. طبعا هذا الحديثة والفرشة كما يسمونها متشعبة تتحد كلها في عقل وقلب ونفسية الشاب، يعني تصب كلها فتؤثر على واقعه وعلى سلوكياته، ويؤثر عليها أيضا دواعي الشباب من الاندفاع وتهيج الغريزة، فتتفاعل بطرق مختلفة ومتنوعة مع هذه الإشكالات التي يعيشونها.
نعم، يعني يمكن أنا كنت اطلعت على في محاضرة لحضرتك كنت قلتها في باريس في جمعية نور الإسلام، مظبوط؟
نعم
صحيح. يعني كنت اتكلمت فيها على أسس العلاقة بين المسلم وغير المسلم في الرؤية والتعامل. السؤال، هل نحتاج إلى فقه حضاري جديد يدرس علاقة المسلم بغير المسلم في بلاد الغرب؟
نحن بحاجة إلى استعادة الفقه الحضاري الأصيل في ذلك. لدينا بفضل الله تعالى رؤية واضحة جاء بها الشرع الحنيف، من أحكام فقهية ومن نظرة اجتماعية أخلاقية من اعتقاد في التعامل مع غير المسلم، واسعة للغاية وراقية في الغاية أيضا في مفهوم العيش في بلد ليسوا بمسلمين. فعندنا في ذلك سلف المهاجرون إلى الحبشة من المسلمين، كانوا مسلمين يعيشون في بلد غالب أهلها من غير المسلمين، ولم يكن ذلك على طول السنوات اضطرارا، لأنهم مكثوا بعد هجرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلى المدينة سنوات وهم في الحبشة. لو كان الأمر اضطراريا بحتا بحيث لا يجوز لهم الاستمرار لرجعوا بمجرد هجرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لكن منهم من رجع في عام فتح خيبر يعني في السنوات الأخيرة من حياته صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الدار، منهم سيدنا جعفر بن أبي طالب ابن عم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا أدري بأيهما أنا أشد فرحا، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر، يا جعفر أشبهت خلقي وخلقي. هذا رجع إلى المدينة المنورة في فتح خيبر، في يوم فتح خيبر في السنوات الأخيرة من حياته صلى الله عليه وآله وسلم. دراسة حياة المسلمين في الحبشة سيستنبط منها شيء الكثير الذي يمكن أن نستفيد منه في حياة المسلمين اليوم في بلدان غير المسلمة، ونبني عليه التجديد الذي سألت عنه. نحن عندنا مشكلة إما الجمود على القديم أو التبري من القديم والبناء على غير أصل. نحن بحاجة إلى أن نعود فندرس الأصل ونتوسع في دراسته ونأخذ منه الدروس ونبني عليه التجديد الذي يتناسب مع عصرنا.
نعم. طب إزاي نستفيد من هذه المحاضرة في حياة المراهق المسلم الموجود في بلاد غير مسلمة بشكل عام؟
عندما ننظر إلى تفصيل إشكالات المراهق ثم البالغ ثم الشاب المسلم هناك، سنجد المشكلة الأولى الهوية، صراع الهوية. المشكلة الثانية الشعور بالانهزام الحضاري، الهوة الحضارية كما يسمونها.
صحيح.
أنه المسلمين فين والعالم المتقدم فين، حتى يتوهم الشباب المسلم هناك وهنا، لكن هذه تواجهه بصفة مباشرة يومية، أنه لا يمكن للمسلمين أن يلحقوا بالعالم المتقدم، بل يتوهم البعض أن التمسك بالإسلام هو الذي يؤخر الانطلاقة التي ينبغي أن تكون. هذه المشكلة الثانية التي يمكن أن نستفيدها في هذا الموضوع. المشكلة الثالثة الثقافة المتعلقة بالتعاملات في الحياة، ثقافة الحياة التي لها صلة مباشرة بالغزيرة غريزة على سبيل المثال، العلاقات الجنسية التي هناك مفهومها، التعاملات فيها، الصلة بين الجنسين هناك، مفهوم الحريات، مفهوم الصلة بالأسرة. شاب هناك مجرد أن يبلغ 18 يصبح تماما في حرية كاملة مستقل، بل هو مستشرف لأن يصل إلى هذا لأنه كان يرى أنه محبوس ما قبل هذه الفترة. يعني هذه بعض الإشكالات. أيضا كيف يحافظ على استقامته وتدينه مع حيوية صلته بالمجتمع الذي يحيط به. مشكلة أخرى، كيف إذا تدين والتزم يفهم الإسلام كما ينبغي. هذه مشكلات الشباب يعانونها. هناك مشكلة أخرى، كيف يتفاعل مع القضايا المتعلقة بالمسلمين هنا في الشرق. الشباب هناك الذين هناك الكثير منهم يعيش هموم فلسطين وأفغانستان والعراق وما جرى فيها، فيشعر بنوع من التغيظ والغضب، وهو يرى أن بعض الدول التي يعيش فيها لها يد في أمثال هذه الإشكالات، فيفكر كيف يتعامل، يكون معاديا للدولة التي يعيش فيها أم يتجاهل قضايا الناس التي في الشرق. أيضا الاهتمام بقضايا البلد الأصل بالنسبة للناس الذين من أصول ترجع إلى بلدان مسلمة، يعني تجد أبناء المسلمين المنتقلين من بلدان أخرى يعيشون قضايا تلك البلدان، يعني المشاكل التي تحصل مثلا بين الهند وباكستان، التنازع على كشمير على سبيل المثال سبب عراك كبير بين المسلمين أنفسهم، الهنود والباكستانيين الموجودين في الغرب، سبب إشكالية بين المسلمين وغير المسلمين من الهنود المستقرين هناك وأبنائهم. أيضا الإشكالات الاجتماعية، البنات اللائي ينشأن هناك في تلك البلدان عندهن إشكاليات كبيرة، البعض منهن يعني لا يستطيعن التوفيق بين مفهوم العفة والطهارة والاستقامة والارتباط بالحياء والأدب الآداب الإسلامية مع الدواعي التي تحيط بها. بعض الآباء هداهم الله يريدون أن يربوا بناتهم، يربون أبنائهم بنفس العادات بنفس العقليات بنفس الأمور التي ليست أصلا إسلامية التي تربوا عليها في بلدانهم. والدافع من وراء ذلك أحيانا يكون طيب، لكن يسيئون التصرف، عنده قلق وخوف ويخشى أن يحاسبه الله يوم القيامة كيف نقل أبنائه إلى بلد غير مسلمة، فيشدد عليهم يشدد عليهم. أيضا شعوره بأن عليه واجب تجاه أقاربه في بلدانه، فمثلا الكثير من الفتيات المسلمات في بريطانيا دخلن في إشكالات كبيرة بسبب أن الأب يريد أن يزوجها من ابن أخيه الذي يعيش في قرية من قرى باكستان، يأتي به بنفس عادات وعقلية ومفاهيم القرية التي في باكستان، ويريد أن يجبر البنت التي ولدت ونشأت وتعلمت وتربت وتثقفت في بريطانيا، يريد أن يجبرها على أن تتزوج هذا الذي لا يوجد كثير، الذي لا يوجد بينها وبينه كثير تناسب، بل أحيانا تضاد، مما أدى إلى صراعات وصلت إلى المحاكم وصلت إلى الشرطة، أدت إلى صراعات كثيرة. أضف إلى ذلك الأمور القانونية والتشريعية، هناك اختلافات وقضايا متعلقة بالأحوال الشخصية يرجعون فيها للحكم الشرعي أو يرجعون فيها إلى القوانين المدنية الموجودة. بعض البلدان احترمت إذا تراضى الأطراف أن يرجعوا إلى الحكم الشرعي فيها فتحترم ذلك ويقر القاضي هذا الأمر، بعض البلدان رفضت هذه المسألة. أيضا الشباب الذين عاشوا في الغرب ولهم اهتمام بالالتزام الديني ويعيشون صراعات التوجهات الإسلامية، سنة شيعة إخوان مسلمين وهابية صوفية، الصراعات التي نعيشها هنا يوجد هناك للأسف نسخة منها، فتجد الشباب يعيشون هذا المعترك ويطحنون في داخل هذا المعترك، وسنهم يعطيهم الاندفاع والحماسة. أحسن، البعض يريد أن يتعلم دينه فيسافر إلى بلدان في العالم الإسلامي، يسافر إلى مصر، يسافر إلى الشام، يسافر إلى اليمن، يسافر، يأتي عندنا عدد من الطلاب في حضرموت يسافرون إلى باكستان إلى الهند فيدرسون لست سنوات، لموريتانيا 6 سنوات 7 سنوات 10 سنوات، هناك أحكام شرعية ويرجع الواحد منهم فقيها أحيانا وباتجاه يعني صحيح في فقهه، لكن قليل الصلة أو ضعيف الفهم لثقافة البلد التي تركها من 7 سنوات أو 8 سنوات ولما تحولت إليه وآلت إليه، فيأتي وخزانته مليئة بالعلم لكن يجد سدا أمامه ناتج عن عجزه عن مخاطبة المجتمع المحيط به، ناهيك عن الذين يتعلمون في مدارس متطرفة فيرجعون يعني صراعيين ومتصادمين. هذه أوجه الإشكالات التي تواجههم.
طيب يعني إذا حبينا نتكلم عن الأسرة، يعني لو انتقلنا إلى الدائرة الأصغر اللي هي الأسرة المسلمة
وهي الأساس
في بلاد الغرب، يعني لا خصوصية عن الأسرة يمكن في بلادنا العربية المسلمة من حيث المقاومات ومن حيث التحديات التي تواجهها وبتفرض على أولادنا وبناتنا أسئلة تلاحقهم في حياتهم اليومية. إزاي الأب يربي هو الأم أولاده مع غلبة الغواية المدعومة بثقافة المجتمع؟ وأعرف
أول ما ينبغي أن يحرص عليه الأب وتحرص عليه الأم في مثل هذا المجتمع قوة الرابطة بالأبناء، بمعنى الرابطة القلبية، العاطفة، الحب، الاحترام. إذا تربى الابن وتربت البنت على قوة ارتباط بالوالد والوالدة وثقة بالوالد والوالدة، ورأى الابن في الوالد وفي الوالدة قدوة حقيقية صادقة ليست مزيفة، فهذا أمان كبير للأبناء إذا وصلوا سن المراهقة والشباب وبدأت العواصف تحيط بهم. هذه النقطة الأولى، قوة الارتباط. النقطة الثانية، التغذية بمحبة الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم من الصغر. الطفل قبل نومه القصص الذي يسمعه قبل النوم له ارتباط بأخبار بقصص سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، حب سيدنا محمد، كثرة الصلاة عليه، الجلوس في مجالس الصلاة عليه، المولد الشريف، الارتباط به بشخصه بجنابه الشريف صلى الله عليه وآله وسلم له أثر كبير، وهذا رأيته أمامي في بريطانيا وفرنسا وألمانيا وهولندا وبلجيكا وأمريكا وكندا، هذه البلدان التي ترددنا عليها، الدنمارك، وجدنا أن الشباب الذي ينشأ على حب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قوة الارتباط بالجناب النبوي الشريف تكون حامية له من أن يندفع، وإذا اندفع أحيانا وسقط يعود سريعا. الأمر الثالث، حفظ قلب الابن أثناء التربية من أن يحمل الغل والبغض للبلد والناس الذين يعيش معهم. لا يمكن أبدا أن يكون مسلما مستقرا في بلد غير مسلمة وهو ينظر إلى هذه البلد بجملتها حكومة وشعبا على أنها عدوة. طيب عدوة يرجع إلى بلدك، لا تستقر بين أعداء ولا تحترم معنى العهد الذي بينك وبينهم. نعم بعض الحكومات هناك سيئة معادية للإسلام محاربة للإسلام، لكن الشعوب ليست كذلك والكثير من هذه الشعوب مضللة. إذا ينبغي أن يربى الأبناء على فهم معنى حسن الجوار، معنى حسن المعاملة، أحكام الشريعة الإسلامية في التعامل مع غير المسلم، كيف أن المسلم ينبغي أن يكون أمينا صادقا مخلصا مهذبا راقيا خلوقا مع غير المسلم، ليس فقط مع المسلم، نظرة أن نحسن مع المسلمين ونسيء مع غير المسلمين لم تكن أبدا في فهم الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم، ولا في فهم الصحابة ولا التابعين. المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم لحق بالرفيق الأعلى ودرعه مرهونة عند يهودي على أصع من شعير. إذن لغة التفاهم، الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أحد الذين خدموه غلام يهودي كان جارا له وفي في المدينة صلى الله عليه وآله وسلم، إذا مفهوم الصلة والتعامل لم يقم على أساس العداء، وحتى العداء الذي جرى بينه وبين بعض يهود المدينة أو غالب يهود المدينة لم يكن هو الأصل في ابتداء صلته بهم، بل كان الأصل أنه كان يلاطفهم ويحسن إليهم، وعقد بينه وبينهم معاهدة وأعطاهم حقوقهم، وكان يزورهم في أحيائهم، وكان يزورونه في بيته ويأكلون من طعامه. لكن لما بيتوا الخديعة والخيانة وتآمروا على رسول الله وعلى المسلمين وعلى المدينة وهددوا أمنها وحاربوه صلى الله عليه وآله وسلم، اضطر إلى محاربتهم للحفاظ على 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 الأمة. لكن الأصل في 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 رؤية الصلة كان راقيا، هذا يربى عليه الأبناء، يربى الأبناء على الأخلاق النبوية. الطفل الصغير من الصغر يغرس في قلبه الأدب مع المدرس والمدرسة الذين يذهب إليهم ويأخذ عنهم، الأدب مع الجار وأبناء الجيران. هذا الأدب الراقي في التعامل أولا يعطي انطباعا حسنا عن الإسلام، لكن قبل ذلك هو يغرس في قلب الابن والبنت الثقة بمعنى انتمائه إلى الإسلام. يعني كانت إحدى الأمهات، كنت في فلوريدا في أمريكا، فاشتكت إحدى الأمهات أن ابنها في الروضة، وهذا الابن يعني يقول لها ليش الإسلام حرم الخنزير، السندويش الخنزير الذي مع يأتي به زميلي أو صاحبي في الفصل لذيذ، أنتوا ليش تمنعون منه؟ قالت كيف أعمل ولدي يقول لذيذ، كيف أقول له الله منعك من شيء لذيذ؟ قلنا لا، اعتني بالفطيرة أو السندويش التي تصنعينها له، بهريها، اجعليها جيدة على مستوى عالي من الإتقان، فيشعر أن هناك بديل موجود. أن الأمر الآخر اصنعي له بدل الفطيرة فطيرتين، سندويشتين كما يسمونهما، وقولي له هذا واحد لك، والثاني خذه معك، إذا رأيت أحد الطلاب ينظر إليك وأنت تأكل أعطه إياه، قل له أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم النبي علمني أني لا أكل وشخص آخر ينظر إلي إلا وأعطيه. فتعرف ما الذي حصل؟ مدرسة هذا الطفل أسلمت.
يا سبحان الله.
لماذا؟ ذهب الطفل تخلص من الشعور بأن إسلامه حرمان، شو هذا من الطفولة، لما يأتي المراهقة بعد ذلك هذا سندويش، لكن لما تأتي المراهقة الرغبة في الجنس، الرغبة في الانطلاق في اللهو في الديسكو تكون العواصف أكبر، لكن التأسيس هو البداية. الطفل هذا شعر بأنه متميز، أولا الطعام الذي اللذة التي يبحث عنها وجدها في طعامه، ثانيا صار هو يعطي غيره. مرت المدرسة فلاحظت أن هذا الطفل يعطي الطفل الثاني شطيرة أو فطيرة أو سندويش كما يسمونه، فقالت لماذا تعطيه؟ هل أجبرك أنه يأخذ منك؟ قال لها لا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نبينا علمنا أن المسلم إذا نظر إليه أحد هو يأكل أن يعطيه. فتعجبت المدرسة وسكتت. قالت له أم الطفل، قالت للطفل إذا ذهبت إلى الفصل تأدب مع المدرسة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن المعلم حق كبير، مسلم ما هو مسلم علمني فله فضل علي وحق علي، فتأدب معها، لا تسخر منها، لا تهزأ بها، إذا سمعت أحد الطلاب يسيء الأدب أو يسخر أو يتكلم بكلام غير لائق على المدرسة قل لا، النبي محمد صلى الله عليه وسلم علمني أن أكون مهذبا مع مدرستي. كان أحد الأطفال في الفصل يعني يأتي بكلام في شيء من الاستهزاء بالمدرسة، فالمدرسة لاحظت الطفل المسلم يقول لا ما تفعل ذلك، فجاءت تسأل ما الذي حصل، قال لها أن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن سيدنا محمد علمني أن أكون مؤدب مع المدرسة، وأمي قالت لي يدخل الطلاب يسيء الأدب على المدرسة. قالت إيش قصة النبي محمد هذا، الفطيرة تعطيها الزميل فطلبت أن تلتقي بالأم، وجلست وطلبت شيء عن الإسلام وقرأت كتب فأسلمت. الطفل لما يشعر أنه صار مؤثرا على من هو أعلى منه سنا وتعليما، المدرسة أسلمت بسببه، الطفل في هذه الحالة عاش ثقة واعتدادا وشعورا بقيمة أنه مسلم، شعر بأن الإسلام ميزة وليس بعيب يخجل منه في التعامل. هذا الغرس لهذه الثلاثة المعاني، قوة الرابطة بين الآباء والأمهات وأبنائهم، التعلق، المحبة، إشباع معنى الصلة، أن يكون البيت كنفا، أعطاهم الوقت الكافي ملئهم، قوة تعلق القلوب بالحبيب صلى الله عليه وسلم بالإسلام، عاطفة الإسلام ليس فقط أحكام الإسلام، حب القرآن ليس فقط حفظ القرآن، فالتعلق بالعاطفي القلبي يليه الأمر الثالث الذي ذكرناه، وهو غرس في قلب الابن الخلق في التعامل مع المجتمع المحيط به. قبل أن الكلام عن ما يقبله وما يرفضه، أن الخلق هو أساس في الصلة، أن صلتنا بمجتمع المحيط بنا هي صلة جوار، صلة تعايش. لا 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 لم يؤمن أو لا يؤمن من بات شابعا وجاره طاوي، شبعا وجاره طاوي يعني جائع. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. من لم يأمن جاره جوائحة، الإنسان الذي يبيت وجاره خائف منه غير آمن عليه، هذا ما حقق الإيمان. هذه المعاني يهيئ أساسا في نفس الابن إذا بدأ يكبر قبل أن يدخل مرحلة البلوغ، يعني مع بداية المراهقة. لا ينبغي أن يتركوا الأبناء يستكشفون هذه المرحلة من خلال المجتمع، لأن المجتمع مخالف وحيانا مضاد لأخلاقنا وآدابنا. ينبغي أن يكون هناك وقت من الجلوس مع البنت يشرح لها معنى البلوغ، التعامل مع هذه المرحلة عضويا، التعامل معها أخلاقيا، التعامل معها فكريا، بحيث عندما يكون عند البنت أي سؤال حول هذا الأمر تسارع إلى الأم، تسارع إلى الأب، ما يكون هناك ما تتأثر بالمستشارين من الزميلات حولها. الشاب نفس الشيء قبل البلوغ يعلم هذا الأمر، ثم يبصرون بالإشكالات الموجودة. لا تدفن رأسك في الرمل. الرامل تقول ما بكلمهم، هم سيكتشفون هناك. مزبوط. تفهم البنت لماذا عندنا الإسلام فيه شيء اسمه الزواج، لماذا البنت هناك قيمة أن تحافظ على عذريتها، لأن بعض هذه المجتمعات أصبح الكلام عن العذرية على أنها عقدة، البنت البكر معناها معقدة فاشلة ما استطاعت أن تصاحب. غرس هذا الأمر مبكرا في نفوس الأبناء، ثم الهدوء في التعامل مع المشكلات. لا تحل المشكلات بالصخب بالصراع، وإلا استجارت بالشرطة وتأتي بالشرطة ويجبروك، لأن ثقافة هناك وقانون هناك له نصوص في هذا الأمر، فلا يكون إلا بالقناعة وبالتراضي. هذه أسس تغرس في نفس الشاب، في نفس الشابة مبكرا، حتى يحافظون على أنفسهم ويتحولون من مرحلة الخائف من أن يفقد شيء إلى مرحلة المعطي الذي عنده شيء يمكن أن يعطيه. اقتنع، وينبغي أن يشعر أن انتماءه للإسلام ليس بشيء يخاف عليه، بقدر ما هو شيء يعتد بأنه يعني يعتز أنه عنده شيء سيعطيه للمجتمع. لا ينظر، لا يشعر الشاب أن معنى أنه مسلم ممنوع من كذا وممنوع من كذا وممنوع من كذا، بل ينظر الشاب ويشعر أن معنى أنه مسلم أنه سيعطي هذا المجتمع كذا وكذا وكذا، سيساهم في حل مشكلة الإجهاض، الحمل المبكر، الطالبات اللاي في المدارس من خلال تعليمهم قيمة العفة، سيحل مشكلة المخدرات من خلال إشعاره من الإنسان يمنع نفسه عن شيء ولو اجتهده نفسه، ما كل ما يشتهي يناله. إذا غرسنا هذه المعاني وصدرنا في قلوب أبنائنا أنهم هم يخاطبون غيرهم، سيشعرون بأن إسلامهم قواهم ولم يضعفهم. يترتب على ذلك أن المجتمع سيشعر أن وجود المسلم مفيد، عندئذ يشعر أبناؤنا بأن وجودهم مرحب به، وأن العنصريين المضادين لوجودهم أصبحوا شواذا في ذلك المجتمع، لا يمثلون الأصل في ذلك المجتمع. أيضا نفقههم ونوعيهم بما يتعلق بقضايا بلاد المسلمين، لا نجعلهم جهلا بها خوفا من أن يتفاعلوا معها فيكونوا متطرفين مثلا، لا، إذا جعلناهم جاهلين بها سيلتقي بصاحب له مسلم وسيدخل على الإنترنت وسيرى الإشكالات الموجودة فسيعيش ثورة الغضب ويصبح جاهزا للتجنيد. لكن عندما أوعي أنا بقضايا أمتي وأوعي بكيف ينبغي أن نتعامل مع هذه القضايا وأن التشنج لن يحلها، عندئذ سيكون ناضجا أمام ذلك. نعلمهم أحكام الجهاد حتى لا يأتي شخص يتلو عليهم آية من الآيات المتعلقة بالجهاد أو حديثا من الأحاديث المتعلقة بالجهاد فينزلها على غير وجهها الشرعي الصحيح ويجند لأعمال تخريبية تضر به وبالبلد الذي هو فيها وبالإسلام بالمسلمين هناك وبقضايا الأمة من أصلها.
اسمح لي نطلع فاصل إعلاني ونرجع تاني فاصل ونعود، ابقوا معنا.
لو رأك لأحبك، لو رأك لأحبك، لو رأك لأحبك.
ورجعنا تاني ويعني يمكن للحديث يزداد سخونة في ظل اهتمامنا بقضية أبنائنا الشباب اللي عايشين في دول غير إسلامية. مولانا يعني يمكن برضو الإشكالية الكبرى التي تواجه المسلمين خصوصا من أبناء الجيل الثاني والجيل الثالث هي والمعادلة الصعبة وحدود الدور في الاندماج في المجتمع كمسلمين مع إبراز الهوية الإسلامية المميزة من خلال التواصل والتفاعل اليومي. كيف يندمج وكيف يحافظ على هويته من غير ذوبان في المجتمع ولا اتهام بازدواجية الولاء؟
إضافة إلى ما مر، ينبغي أن يحصن الأبناء هناك والشباب هناك، وندعو أبناءنا وبناتنا لا يسمعون هذا الحديث الآن ممن يعيشون في تلك المجتمعات إلى أن يتعرفوا على ثقافة تلك المجتمعات. بقدر ما تفقه دينك أنت أولا وتفقه ثقافة المجتمع الذي تعيش فيه تستطيع أن تتعامل معه. وعندما يشعر بنوع من الاضطهاد مثل الكلام الذي نقلته عن المستشارة الألمانية في أنها تقول أنه ينبغي أن يعني حتى يقبل وجود
صحيح
المهاجرين الذين هناك أو الجيل الثاني ينبغي أن يكون مفهوم الاندماج التخلي عن هوية، يعني أخذ الثقافة الغربية بدون العودة إلى مفهوم التنوع والإثراء التنوع
صحيح.
أو أحيانا
وأن يتبنى الثقافة المسيحية
أي نعم لما يجد مشكلة مثل هذه عوضا عن أن يكون ثائرا أو غاضبا أو مضادا أو عن أن يكون خائفا أو منسحبا، إذا كان له اطلاع على الثقافة الموجودة هناك. الثقافة السائدة لدى الشعب الألماني ليست هذا كلام أقلية بدأت تزيد في ظل الخوف من الإسلام نعم، وعلى هذا تزايد هذه الأحزاب للانتخابات، لكن هناك شيء راسخ في عقول الشعب الألماني بل الشعوب الأوروبية ككل الغالبية منهم، وهو المفهوم الليبرالي القائم على أساس قبول التنوع. أوروبا تخاطب العالم، الغرب يخاطب العالم على أنهم أساتذة العالم في الحرية، حرية الرأي، احترام التنوع. فعندما يصل شاب في ألمانيا أو شابة في ألمانيا
كلام مولا.
لا نستطيع أن نقول أنه كلام، هناك من يقوم يؤمن به ويعمل به وهناك من يضاده من العنصريين أو أصحاب المصالح الضيقة،
لكن نجد الأفعال اللي بتصدر منهم ومن هذه الأنظمة الحاكمة يعني مغيرة تماما لهذه
الأفكار. صعب أن نعمم، أنا ذهبت إلى هناك وجدنا من المسؤولين من هو عند هذا الكلام ويؤمن به ويطبقه. على سبيل المثال في بريطانيا السياسة الداخلية البريطانية إلى الآن هي من أفضل السياسات الداخلية، لا أقول الخارجية، الداخلية في التعامل مع التعدد. على سبيل المثال المسلمة التي تدخل إلى الشرطة في بريطانيا قد صمم لها زيا يونيفورم كما يسمونه لحجابها مطابق لشكل ولون البدلة العسكرية التي تلبسها الشرطية هناك. كنت ألقي محاضرة هناك في الشرطة فأريد صورة معلقة في جدار المكتب للشرطية المسلمة. هذا النوع من التفاهم موجود وموجود ضده أيضا، يوجد ضده وهو العصبية والعنصرية. لا نعمم، لما يأتي الشاب المسلم في ألمانيا أو الشابة المسلمة ويتحاور مع زملائه أو مع من يحيط به أو يدخل في نقاش إعلامي أو غير ذلك، لا يأتي بهم يقول لهم قال الله وقال الرسول في قضية مثل هذا، لأنهم لا يعرفون الله ولا الرسول. الكلام هنا يأتي من خلال ثقافتهم، يقول لهم أنا مصدوم، أنا مسلم لكني ألماني وأنا تربيت من الصغر على أن الثقافة هنا قائمة ضد العنصرية، لأن ألمانيا عانت من النازية، هي نازية جديدة،
عنصرية القائمة على اللون أو الجنس أو الدين
أي. فهذه نوع من النازية الجديدة، هذه اللغة تصيب المتعصب بالذعر لأنها تعري أمام الشعب، تعري أمام المجتمع
تمام.
يقول نحن نخاطب الناس في الشرق في بلداننا أن عندنا في أوروبا احترام للتعدد التعددية الثقافية، فكيف الآن نحن ننقض مثل هذا الكلام؟ هذا الأسلوب في الخطاب يجعل الشاب المسلم والشابة المسلمة يتكلمان عن قوة في المنطق، وبالتالي يكون لكلامهم أثر في المجتمع الذي يعيشون فيه، ليس خطاب الرؤية المضادة بالكلية. لما قررت الحكومة البريطانية الدخول في حلف تحالف الاحتلال العراق، أكثر من 1,000,000 بريطاني خرجوا في المظاهرات ضد هذه الحرب
صحيح.
عندما تخرج مظاهرة مليونية في بريطانيا ضد احتلال العراق، معنى هذا أن هناك أعداد غير قليلة في الشعب البريطاني ضد هذا الشيء الذي يحصل. فعندما أتعامل من هذا المنطلق وأتواصل مع أصحاب هذه الرؤى المعتدلة وأشعر أني وياهم قادرين على التجانس مع بعضنا البعض، أشكل أولا قوة لصالح هذه القضايا، قضايا المسلمين الموجودين هناك، احترام وجودهم. الشيء الآخر أجد هناك تجانسا بين هويتي المسلمة وهويتي الوطنية في البلد التي أعيش فيها. هذا فهم ينبغي أن ينشأ عليه أبناؤنا، وحتى يصلوا إلى ذلك أيضا هم بحاجة إلى أن يتواصلوا مع العلماء والمثقفين المسلمين الأصيلين الحقيقيين الموجودين هناك. للأسف هناك تقصير في إعلامنا نحن في تجاه إبراز الذين أسلموا المهتدين للإسلام من المثقفين من النخب المثقفة العالمة التي علمت الإسلام وعلمت الثقافة. أيضا هو تقصير لدى البعض من القيادات الخطاب العمل الإسلامي في الغرب، الكثير منهم ترك بلاده بسبب صراع بينه وبين الحكومة التي جاء من حكومة بلاده له توجه إسلامي حركي معين، فشكل له يعني دولة صغيرة في داخل البلد الذي هو فيه عبارة عن مركزه ومجموعته، ومضت عليه سنين وهو يقودهم. فلما يجد المسلم المهتدي الذي تعلم وأتقن يصعب عليه أن يرجع هو إلى الصف الثاني ويقدم ابن البلد، مع أن القرآن الكريم أخبرنا أن الأنبياء وهم أنبياء يعني مرسلون مؤيدون بالوحي الإلهي يأتون على ألسنة قومه بلسان قومه يقول الله سبحانه وتعالى. إذن ينبغي على القيادات المسلمة هناك في الغرب التي تقود الخطاب الإسلامي والمؤسسات التي تعنى بالخطاب الإسلامي أن تعترف بأن هناك صف من المهتدين إلى الإسلام من أهل تلك البلدان الذين فقهوا الإسلام كما ينبغي ولديهم إخلاص للإسلام، وهم أعرب بثقافة تلك البلدان يقدمونهم، هم يقودون الشباب، هم يوجهون الشباب. عندما نجد في بريطانيا رجل مثل الشيخ عبد الحكيم مراد تي جي وينتر الأستاذ في جامعة كامبريدج، علم شرعي واسع وفهم للثقافة عميقة ومن أسرة ذات ثقل هناك في بريطانيا الأرستقراطية كما يسمونها، والثقل الذي عنده فكرا وعلما، ونجد الكثير من المراكز الإسلامية لا تستفيد من مثل هذا الرجل، بل حتى الداعمين هنا عندنا في الشرق الذين يحبون أن يتبرعوا لبناء مراكز لا يهتمون بأمثال هؤلاء. نعرف لماذا شبابنا يضيع ويحتار في أمريكا، عندنا مثل الشيخ حمزة يوسف، مثل الإمام زيد شاكر، مثل الدكتور عمر الفاروق عبد الله، مثل الدكتور خالد بلانكنشيب، أمثال هذه الأسماء، عبد الحكيم جاكسون، أناس أظهرهم الله عز وجل هناك وهم على ثقل من فهم الإسلام والإخلاص والعمل له كما نحسبهم، في نفس الوقت هم أهل تلك البلاد وأدرى بثقافتها. عندما يرتبط الشباب بهؤلاء سيرون القدوة الحقيقية الصالحة، سيرون نماذج استطاعت أن تكون مسلمة بريطانية مسلمة أمريكية واستطاعت أن تعيش بهذا الإطار فيتعلمون منهم.
طيب لو حبينا أن احنا يعني نعرض مشاكل الأسرة المسلمة في الغرب على الرسول عليه الصلاة والسلام، ولو أخذنا الوجود المسلم في الحبشة كمثال، لماذا أولا سمح لهم الرسول بالهجرة إلى الحبشة؟
في البداية كانت للخروج من الاضطهاد الذي عانوا من كفار مكة، كان الاضطهاد شديدا، التعذيب، القتل بعد أن قتلت سمية وزوجها ياسر وعدد من الصحابة هناك، واشتد الضيق على المسلمين هناك. أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة للحبشة وقال لهم إن بها ملكا عادلا لا يظلم لديه أحد. انظر إلى الضابط هنا، ضابط التعامل. لماذا الحبشة؟ ليش الحبشة؟ في بلدان غير الحبشة
إنه حاكم عادل،
ما قال مسلم، هو مش مسلم، مسيحي، لكن وصفه بالعدل وقال إذا ذهبتم لم تظلموا، لأن الرجل فيه صفة العدل، صفة إنسانية راقية الله يحبها. فذهبوا إلى هناك وبالفعل وجدوا هذا العدل لدى النجاشي وعاشوا مواطنين في الحبشة.
قد إيه تقريبا قعدوا هناك؟
منهم من مكث هناك سنة سنتين، منهم من مكث خمس، منهم من ست، منهم من مكث 10 سنين في الحبشة. ولما قامت بعض الحروب الداخلية في الحبشة تبرعوا ليقاتلوا مع النجاشي، قالوا للنجاشي أنت آويتنا ونحن نقوم معك نقاتل ضد الذين خرجوا عليك أو الذين أرادوا زعزعة دولتك من الداخل. فشكرهم النجاشي وقال لا أريد أن أقحمكم في هذا الإشكال، وطلب منهم أن يكونوا في سفينة، فإذا انتصر دخلوا عادوا للحبشة وإلا سافروا إلى المدينة. هذا نوع من الاستشعار لمعنى المواطنة في تلك البلاد. بل لما جاء من جاء منهم من المدينة جاءوا ببعض الأمور التي لها صلة بالثقافة الحبشية، بعض الأطعمة، بعض الألبسة، بل حتى بعض الكلمات باللهجة الحبشية، نوع من التواصل الثقافي أضيف إلى المسلمين في الشرق، في بلاد المسلمين من خلال الصلة بتلك البلاد.
لكن مش غريب أن هم ما هاجروش مثلا للمدينة بعد هجرة الرسول عليه الصلاة والسلام إلى المدينة؟
منهم من هاجر ومنهم من بقي. هذا الأمر بنى عليه من العلماء الذين قالوا بأنه لا بأس أن يجلس المسلمين في بلاد غير مسلمة إذا كان يتاح لهم أن يعيشوا مسلمين بأداء عباداتهم ودون مضايق تضيق عليهم في دينهم، فلهم أن يبقوا هناك مدام هذا الأمر فيه خير لهم وللإسلام. هذا بنوا على هذا الواقع.
طب مولانا حدود مشاركتهم واندماجهم في المجتمع الغير مسلم كان إزاي؟
أن يعيشوا مواطنين صالحين يقبلون ما في ذلك المجتمع مما لا يتعارض مع دينهم، ومن خلال سلوكهم واستقامتهم وثباتهم يبثون في ذلك المجتمع فهم صحيح للإسلام. هذه مشكلة. العديد من المضطهدين أو الذين يشعرون بالظلم من المهاجرين، أبناء المهاجرين الجيل الثاني كما يسمونه، في عيشهم لحالة الغضب جعلوا من ذلك مبررا لهم في ارتكابهم لكثير من الأخطاء، للسرقة، للغش، للقتل، لعدم احترام القانون الذي لا يخالف الشريعة إلى حد قانون المرور. تجد مثلا عندما تخرج من صلاة الجمعة في مسجد المساجد في بريطانيا وفي فرنسا في كثير من الأحيان إشكالات مع الشرطة مع المرور. لماذا؟ لأن بعض المسلمين يأتون يقفون في أماكن غير صحيحة، صحيح، يسدون الطريق على سكان البيوت المجاورة، يؤذون جيران المسجد بحجة أنه يريد أن يصلي الفريضة، كما ترى عندنا في بلداننا صف ثاني وثالث في الشارع من أجل الصلاة. إذا كان هذا سيء في بلداننا فهو أسوأ أن يكون في بلدان غير مسلمة. فتجد الشاب عندما يقال له ما لك تفعل يقول هذا ديني، ما اعترف بقوانينهم. دينك ما قال لك تفعل هذا، تعال للمسجد، إلى المسجد مبكرا، أو تعال عن طريق الأندرغراوند كما يسمونه القطار الأنفاق، واذهب إلى هناك وصلي وارجع. فحصل عندهم تبرير للأخطاء التي يرتكبونها. وجد بعض المتعالمين من الجهلة الذين يمكن أن نعتبرهم يسامحوني مجرمين قصد أو لم يقصدوا، من الذين يدعون العلم الشرعي فيفتون الشباب هناك بجواز السرقة من غير المسلم، بجواز الكذب على الحكومة التي يعيشون في ظل بلاد في بلادها بحجة أنهم غير مسلمين أو حتى أعداء الإسلام. نحن لا نكذب حتى على العدو،
صحيح،
نحن ديننا قائم على الصدق. بل أسوأ وأشنع من ذلك، هناك من أفتاهم بجواز المعاشرة الجنسية بحجة أنهم سبايا أو من ملكة الأيمان،
صحيح.
هذا عبث بالإسلام. هذا الأمر ينبغي تنبه له في التعامل.
طيب اسمح لي، احنا يمكن الموضوع كده هنحتاج ان احنا نتكلم في الحلقة القادمة في جزء منه لان وقتنا قد انتهى، فيعني ان شاء الله بإذن الله الحلقة القادمة نكمل مع الحبيب هذه القضية وقضايا أخرى إن شاء الله بإذن الله. اسمح لي في نهاية الحوار أن تدعو أن أؤمن خلفك.
الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.
آمين.
اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه.
آمين.
وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه.
آمين.
اللهم املأ قلوبنا يقينا وإيمانا وصدقا وحسن معاملة. اللهم تب علينا توبة نصوحة.
آمين.
طهرنا بها جسما وقلبا وروحا. اللهم احفظنا واحفظ علينا ديننا وإيماننا، واحفظ على أبنائنا في الشرق والغرب دينهم وإيمانهم، وأذقهم من لذة الإيمان وحلاوة المناجاة ما يثبتون به على الحق ويبثون به أنوار الحق. يا حق يا حق يا حق. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.
الحمد لله. إن شاء الله الحلقة القادمة إن شاء الله لو في أي حد له أي تساؤل من أبنائنا المقيمين في الخارج في الدول الغير إسلامية في المهجر، أهلا وسهلا، يبعثونا على موقع البرنامج وإن شاء الله بإذن الله الحبيب يرد على تساؤلاتهم. بشكرهم جدا وبشكرك يا مولانا، ونلتقي إن شاء الله بإذن الله وحلقة قادمة وحياتنا.